يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ بعدما يبين صلوات الله وسلامه عليه أركان الإسلام كلها، ماذا بقي من أبواب الخير؟ نجده صلى الله عليه وسلم يعيد مرة أخرى تلك المسميات، فذكر من أبواب الخير ماذا؟ يأتي بما تقدم بصفات جديدة أو ببيان آثارها على الفرد والجماعة. هناك قال: تعبد الله لا تشركوا به شيئا، وقال: تقيم الصلاة، وذكر الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. وهنا أبواب الخير. أبواب جمع باب، وهو في الأمور المعنوية كالأمور الحسية. إذا دخلت البيت وفي البيت غرف ومجالس، لكل غرفة باب، فإذا فتح هذا الباب اجتزت إلى الغرفة وجدت في الغرفة جزئيات. إن كانت للجلوس وجدت مقاعد، وإن كانت للنوم وجدت فراش ووجدت ما يتطلبه النوم، وإن كانت للطعام وجدت أنواع الطعام، وإن كل باب يفتح لك فداخل هذا الباب جزئيات. وكذلك أبواب كتب الفقه. تقول: باب الوضوء. إذا فتحت هذا الباب وجدت كيفية الوضوء من بداية غسل الكفين إلى المضمضة، الاستنشاق، الوجه، اليدين، إلى كل ذلك من وراء باب الوضوء. باب الصلاة، باب الصيام، أو كتاب الصلاة. ويأتي تحت هذا الكتاب بأبواب: باب وجوب الصلاة، باب حكم الجماعة، باب أوقات الصلاة، باب القراءة خلف الإمام. كل هذه أبواب داخل الكتاب، فالكتاب كلي كالبيت والقصر الكبير، وداخل هذا القصر غرف ولكل غرفة بابها، وداخل الغرف جزئيات كما يقولون، داخل الباب فصول ومسائل ومباحث. وهنا صلى الله عليه وسلم يوجه معاذ إلى عناوين كلية، إلى أبواب إذا فتح الباب منها فتحته جزئيات عديدة، كأنه يقول: أعطيك رؤوس أقلام. ألا أدلك على أبواب الخير؟ وهذا سؤال، الجواب مسبق: بلى يا رسول الله. فقال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل من جوف الليل. يبقى ذكر الصيام والزكاة والصلاة، هذه التي ذكرت من قبل: تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت. فعاد إليها مرة أخرى، ولكن بوجه غير الوجه الأول. الأول بين فيه الأركان، أركان الإسلام، ثم يعيدها مرة أخرى، فنفهم بأنها من أبواب الخير الواسعة من جهة النوافل. فبدأ بالصوم وآدابه وأحكامه وعوامل حفظه وصيانته، كأنه قال أولا: تصوم رمضان، ثم قال: كيف تصوم رمضان؟ أنت طلبت ما يقربك، ما يدخلك الجنة، والصوم جزء منها، ولكن كيف تصوم؟ كأنه يقول: الصوم الذي كلفت به ولكي يؤتي ثمارا ويفعل مفعولا، اعتبر هذا الصوم جنة. الجنة في اللغة، يقول علماء فقه اللغة: إذا اجتمعت الجيم والنون المضاعفة جنة، جنة، جنين، جن. كل هذه الألفاظ ترتبط في صلة قرابة في الدلالة بصفة عامة على شيء مختف مستتر، أو تدل على الخفاء والاستتار. فتقول الجنين وموجود في بطن أمه مستتر عنا، تقول الجن نحن لا نراهم، تقول الجنينة أي معنى الحديقة، تقول وهكذا. والجنة هي ما تجن الإنسان تقيه وتستره عن الضربات، كما قالوا المجن هو ما يتقي به الفارس ضربات عدوه، وكان مجني دون ما كنت أتقي كعبان ومعصره، يعني وقايتي من أعين الناس. وعلى هذا يتفق العلماء على أن الرسول صلى الله عليه وسلم شبه الصوم بالجنة. ولو جئنا بدل النون باء حطينا النقطة من تحت فرت جبة، فإذا لبست الجبة كانت ساترة لك عن أعين الناس، وإذا تلبست بالصوم كان جنة لك عن الشيطان وجنة لك عن المعاصي. ولهذا جاء الحديث والصوم جنة ما لم يخرقها. قالوا بما يخرقها يا رسول الله؟ قال بكذب أو غيبة أو سباب أو نحو ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذا العلماء يقولون الغيبة والكذب تخرق والاستغفار يرقع. تخرق الجنة بكذب أو إيش؟ أو غيبة، ترجع تستغفر ترجع محل ما خرجتها. والتوب المرجع كل ساعة والثانية كمان. على كل أحسن من يطلق ممزق. إذا تصوير الصوم بأنه جنة كيف يتحقق هذا؟ إذا جئنا إلى النصوص الواردة في الصوم، أولا قبل كل شيء ماهية الصوم؟ الإمساك عن أي شيء؟ عن شهوتي الفرج والبطن. فإذا كان الإنسان في غيبته عن الناس تعرضت له كل شهواته وتهيأت له ميسرة من مأكل شهي وماء وشراب لذيذ وامرأة حسنة زوجته في فراشها، ولكن مع ذلك يمسك عن هذا كله. الشخص الذي يستطيع في الخلوة عن المخلوقين يمسك عن الحلال، ثلاجتك في بيتك فيها كل شيء والحمد لله، زوجتك بجوارك في فراشك بحلال بكلمة الله، ومع ذلك تمسك عن هذا وذاك بأي قدرة ولأي شيء لله. كما جاء في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ومن هنا كان الصوم كما يقولون مربي الضمائر، مربي معطي التقوى، كما جاء في قوله سبحانه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي تتخذون الوقاية، تكونون على جانب عظيم من التقوى وتكون لكم الوقاية من عذاب الله. ومن هنا أيضا جاء الحديث إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شتم فليقل إيش؟ إني صائم. معناها أصبحت في جنة أن تجاوب من يعتدي عليك، فهل تبدأ أنت بالاعتداء؟ أنت بصومك تستجن وتتقي ولا تجاوب من يعتدي عليك. اللي سبك تقول الله يسامحك، اللي شتمك تقول الله يسامحك، اللي فعل اللي فعل تقول إني صائم. يعني لا أستطيع أن أجيبك لأني صائم. صائم عليك؟ صائم عن الحلال الطعام والشراب، كيف أوقع على هذا المحرم؟ ولذا جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه: لا يصح صوم العبد أو لا يتم صومه أو لا يكون صائما حتى تصوم جوارحه. جوارحه؟ نعم. الآن تصوم فلا تنظر إلى ما حرم الله، واليد تصوم لا تمتد إلى ما حرم الله، لا بأخذ مال الناس ولا بالبطش الضعفاء. الأذن تصوم لا تصغي إلى حديث محرم. الرجل تصوم لا تسعى إلى مكان محرم. النفس تصوم لا تتمنى وتحلم أحلام اليقظة في شيء محرم، لأن أحلام اليقظة يمكن تجر إلى أحلام النوم، يمكن تجر إلى العمل الفعلي. ومن هنا يكفر الإنسان ظاهرا وباطنا، وتتعود تلك الجوارح شهر كامل وهي صائمة، شهر وهي في التمرين. يبقى بعد كده هتكون ايه؟ هتنكس على طول؟ والله المريض اللي بيكون في اشد المرض وخش المستشفى وياخذ العلاج الكامل، انه بيخرج المستشفى الحمد لله معافى، الا اذا رجع لسبب الداء وانتكس مره اخرى، هذا عياذا بالله ما يبغى شفاء ولا يبغى علاج. ومن هنا جعل الله سبحانه وتعالى الصوم فرضا في السنة شهرا، ما قالش يوم ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة، لا، حتى يتمرن الإنسان التمرين الكامل وتكون المدة كافية لأن تؤثر في جميع الجوارح. ثم يأتي بعد ذلك نوافل الصوم، ونجدها مقيدة ومطلقة. نجد من الصوم النوافل: ست من شوال، يوم عاشوراء، يوم عرفة، اثنين والخميس، ثلاثة أيام من كل شهر، مطلق يوم. من صام يوما لله باعد الله بينه وبين النار خريفا أو 40 خريفا، أي يوم كان بدون تحليل. إذا الصوم جنة. يقول صلى الله عليه وسلم مبينا الحفاظ على تلك الجنة: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع إيش؟ قول الزور والعمل به. العمل الزور، وكلمة قول الزور ليست مجرد شهادة الزور في المحكمة بين اثنين، لا، كل كذب فهو زور، لأنهم يقولون في اللغة: الزور ما كان جانبيا. تقول فلان جاء زائر، لأن الزائر يأتي من جانب البيت، وزور الإنسان مع الفم في مؤخر الحلق، عملية إيش؟ زاوية. فالقول الزور المجتنب الجاء المنحني عن طريق الحق والاستقامة. فكل قول ليس مستقيما على حق فهو زور، سواء كان غشا في مبايعات، كان تدليسا، كان كذبا، كان ايهاما، كان سبابا، كل هذا من ايش؟ من الزور. ولذا يأتي في قوله سبحانه في آداب الحج: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يجمع أبواب آداب عناوين عامة. وهنا كذلك الصوم جنة. وإذا استمر الإنسان في جنة الصوم إلى أن جاء العيد وخرج رمضان، هل يمزق هذه الجنة ولا يحافظ عليها؟ يحافظ عليها. من أي شيء؟ الطعام والشراب أصبح مباح، الزوجة أصبحت مباحة، يحافظ عليها مما حرم الله. ولذا يا إخوان ننبه دائما في شهر رمضان المبارك: لو أخذت أسلوب القرآن في تشريع الصيام من أول قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. ثم جاء شهر رمضان: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، يريد الله بكم اليسر، إلى أن تأتي إلى أخذكم العدة، اتقوا الله على مالك ولعلكم، إلى أن تأتي. قبل ان تخرج من حدود التشريع وقبل ان تأتي الى يسألونك عن الاهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، والاهلة من لوازم الصوم لانه صوم لرؤيته وفطر لرؤيته. لكن بعد بيان تشريع الصوم والرخص فيه وما اباح الله ليلة الصيام من الرفث والاكل والى، قبل ان يخرج الى حدود الصوم بالأهلة يقول: ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالإثم وانتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت. مما يستوقف الانسان نحن في تشريع الصيام والامساك عن الطعام والشراب والزوجة، وهنا ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل، قضية مستقلة كان يمكن ان تأتي قبل الصيام او تأتي حتى في سورة اخرى او تأتي بعد النهاية من الاهلة وقبل الدخول في الحج، ولكن لكأن المولى سبحانه يوقف الصائم عن الحلال يقول: الان انتهيت من صومك ويأتي الهلال وتفطر لشوال، لكن تعلم اعلم ان كنت صمت فعلا شهرا كاملا عن الحلال فلا تفطر من الغد على الحرام وتأكل اموال الناس بالباطل وتجري بها الى الحكام لتأكل فريقا من اموال الناس بالإثم. ثم يستمر الانسان يستظل في جبته جديدة من احسن شيء عليه الى سنة كاملة يمكن عرض عليها بعض الشيء او اعتراها بعض الخلل، ياتي رمضان الجديد يجدد جبة من جديد. اذا والصوم جنة، وما اعتقد انسان فاتته لذة الاتقاء بجنة الصوم حينما يكون في رمضان بينه وبين الله، ويأتي انسان يستثيره قصدا يدفعه الشيطان دفعا فاذا به يتمالك نفسه ويصبر ويترك هذا ويقول بكل ارتياح نفس وطمأنينة: اني صائم. كل انسان يشعر هذه الناحية، وبالتأكيد ايضا خصمه حينما يأتي بثورة الغضب والانفعال ثم يجد برد الصوم: اني صائم، اعتقد انه يصح. ولذا يقول العلماء: هل يقولها في سره لينع نفسه او يقولها علانية يسمع خصمه من اجل ان يستعين على نفسه ذاك الخصم ويكف عن هذا الصائم اللي في عبادة لله؟ والاولى ان يظهرها ويسمع خصمه بمقالته. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف ذكر لمعاذ: تعبد الله لا تشرك به، لا اله الا الله، هذه حقيقة تعبد الله لا تشرك به شيئا، لا اله مألوف تنفي جميع الالهة ولا تعبد الها قط الا الله بخلاف المشرك، اجعل الالهة كلها اله واحد؟ قال لهم 360 صنم معلدة في الكعبة يبغى ينزل هذا كله الا اله واحد؟ نعم، حقيقة توحيد الله هو ان تعبد الله وحده، ويتحقق هذا في قولك واعلانك لا اله الا الله، لا مألوه ولا معبود بحق الا الله. ثم جاء بعد ذلك بالصلاة والصيام وكذا، وهنا ادلك على ابواب الخير. طيب الصلاة والصيام اللي ذكرها اول من ابواب الخير ولا لا؟ نعم منها، بل هي الخير كله. ولماذا يعيد هنا بابواب الخير؟ للحديث النبوي مثل ما يقولون ذوق وحلاوة، وله نور وطلاوة. ذكر صلى الله عليه وسلم اصول الاسلام التي تقرب او تدخل الجنة، لكن ابواب الخير هي محل المنافسة وهي محل الزيادة. ف صوم الصلوات الخمس وصوم رمضان وزكاة الفريضة وحج البيت الكل في ذلك سواء. في واحد عليه ستة فروض والواحد عليه أربعة. في واحد يصوم شهر والثاني نصف شهر ولا شهرين. الناس متساوين في هذا. نصاب الزكاة على الجميع سواء. 20 دينار في الذهب، 100 درهم في الفضة، 40 شاة في الغنم، 5 من الإبل، كل هذه معروفة عند الجميع متساوون فيها، ولكن أبواب الخير تزيد وتتسع وتضيق وتقل. قابلة للزيادة، شوف عندك باب المسجد، عندك باب البيت، باب الغرفة، الأبواب قابلة للزيادة، ولكن التحديد الأساسي في أركان الإسلام لا يقبل زيادة ولا نقص. صلوات الخمس وكل صلاة بعدد ركعاتها، لكن أبواب الخير. يدلنا على هذا المعنى الحديث القدسي: أقرب ما تقرب إلي عبدي بما افترضته عليه. بما إيش؟ افترضته، والفرض ليس فيه زيادة ولا لا. ولا يزال عبدي يتقرب إلي، يتقرب بإيش؟ بالنوافل. ليش؟ شوف قال لك يتقرب، ما قالش يقرب. سبحان الله العظيم، لو قلت يقرب يمكن خطوه واحده، لكن يتا هذه تدل على انها خطوات، زي ما قلت في تاتا. ولا يزال يتقرب، يعني يتفعل خطوه بعد خطوه، خطوه بعد خطوه، نافله بعد نافله، حتى احبك. إذا أدلك على أبواب الخير. وذكر الصوم مرة أخرى ليس من باب التكرار بلا فائدة. حديث البلغاء يتنزه عن ذلك، والمصطفى صلى الله عليه وسلم سيد البلغاء. إذا إعادة الصوم هنا تحت عنوان أبواب الخير لا يتنافى ولا يتعارض ولا يكون مكررا مع الصلاة والصيام التي ذكرت في أول الحديث، لكن ذكرت هناك على سبيل الفرض والتحديد والالتزام، وذكرت هنا على أبواب النافلة وأبواب الخير التي تترك لجهد العامل. وهنا نجد بعض الناس كما جاء الأعرابي: يا رسول الله أخبرني يا محمد، ما الذي جاءنا رسولك يخبر أنك رسول الله؟ أحقا ما يقول؟ قال: بلى. والذي رفع السماء أنك صادق؟ قال: والذي رفع السماء إني صادق. قال: أخبرنا رسولك أن الله افترض عنا 5 صلوات في اليوم، الله حق؟ قال: والله إنه حق. أخبرنا بصوم رمضان، بزكاة وغيره، الرجل الذي جاء للرسول في المسجد: أخبرني ماذا كتب الله علي من الخمس صلوات في اليوم والليل. قال: هل من غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، وإذا الصيام، الزكاة، الحج. فقال: والذي بعثك بالحق، لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فيقول: أفلح إن صدق. وهنا الرسول يقول: يا معاذ أدلك على أبواب الخير. لما قالش خليك زي ذاك البدوي، ذاك الأعرابي؟ لا، الأعرابي جاء بنفسه وأخذ نفسه بحد السيف، بل والذي بعثك بالحق لا أزيد ولا أنقص. فهو التزم وألزم نفسه بشيء كبير، ما هو هين الذي لا ينقص مما فرض الله عليه، هذا التزام بأقصى ما يكون. فالرسول قال: والله إذا نفذت هذا يبقى أفلح. صحيح، ولكن معاذ يسأل عن العمل الذي يقربه إلى الجنة، ومعاذ راغب في الخير، فيبين له صلى الله عليه وسلم وللأمة في شخصية معاذ. ومن هنا نجد بعض الناس إذا جاء رمضان قال: يا الله تعيننا عليه، وإذا راح رمضان الحمد لله لرحب السلام. وإحنا نقول والله نقولها. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أقبل رمضان قال: اللهم أعنا على رمضان. اللهم إنا عليه دائما نقول والله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا. فإذا انتهى رمضان يربي لك الحمد والشكر. إحنا بنعيد ولا لا؟ ولا نقعد نبكي عليه؟ إحنا بنفرح ونعيد. لماذا؟ لأننا أدينا ما افترض علينا. هذه طرحة كبيرة، ولكن يعطي الحديث ويعطي طعما ويعطي هدية ويدعو الناس للمواصلة. من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. لكأن الحديث يقول إذا انتهى رمضان لا تكفي الباب الخير هذا، ما هي من أبواب الخير، خلي باب الخير مفتوح، صم ستا من شوال. وإذا صم ستا من شوال، الستة واحد على خمسة من الشهر، معناها الشهر الجاي الشهر على صم ستة، الشهر الثاني حيصوم ثلاثة، اللي بعده حيصوم اثنين، يمكن يرجع للثلاثة. ها إذا ظل باب الخير مفتوحا. انتهى رمضان، جاء عرفات، جاء العشر أيام من ايش؟ من ذي الحجة. إذا بعد هذا جاء المحرم، صم عاشوراء، بعد هذا جاء رجب، شهر الله ليش الحرام. إذا كان على صلة بالصوم، ولا زال باب الخير باسم الصوم مفتوح. ولذا كما جاء في الحديث في الجنة باب يسمى باب الريان يدعى منه الصائمون. إذا هذا باب من أبواب الخير، وهو إيش؟ الصوم جنة. وبقدر صومك وبقدر حفظك لصومك بقدر تلك الجنة. أظل رحت للسوق وشفت الملابس الجاهزة ولا الأقمشة الصوفية والقطنية، تجد بقدر ما عندك من ثمن تجد الحلل، فواحد يلبس جبة خفيفة على قدر فلوسه، واحد لا والله من أحسن ما يكون من الأقمشة ومن أحسن ما يكون من الخياطة والتفصيل. إذا بقدر الحفاظ على صومك، بقدر نفاسة وغلاء جبتك، وبقدر ما هي غالية ونفيسة وخوية، بقدر ما تفيك الحر والبرد ولا لا؟ إذا هذا الباب واسع. هناك من كان يصوم الدهر، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الوصال للدهر كله، ويتعين عند الجمهور صوم يومي العيدين، ويعني تحريم يحرم صوم يومي العيدين وصوم يوم الشك وأيام التشريق في منى. فيها الخلاف عند من لم يستطع هديا ويصومها عن ثلاثة في الحج. إذا نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر، وكما قالت أم المؤمنين عائشة، كان صلى الله عليه وسلم إن شئت رأيته صائما لا يفطر رأيته، وإن شئت رأيته مفطرا لم يصم رأيته، وكان يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم، وما أكمل شهرا قط إلا رمضان. والشخص اللي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وقف عليه في أول الهجرة، ثم رجع إلى قومه، وبعد سنة جاء وقف على رسول الله وسلم عليه، رد عليه السلام كأنه ما في معرفة من أول، قال يا رسول ما عرفتني. لما كل لك صديق أو لقيت إنسان في مناسبة وتعرفتم، بعدين لقيته بعد هذا وتغير حال واحد منكم، سلم عليه السلام عادي. الله، نحن متعرفين، فين المعرفة السابقة؟ يا رسول أما عرفتني؟ قال من أنت؟ قال أنا الرجل الذي وقفت عليك في العام الماضي. قال أنت؟ ما الذي غيرك عما كنت أولا؟ أول كنت شاب وكنت راوق وكنت، كان منذ فارقتك لم أفطر يوما. قال لا، لا صام من صام الدهر، صم من كل شهر ثلاثة أيام. قال إن أطيق أكثر من ذلك. صم الاثنين والخميس. قال أطيق أكثر من ذلك. قال صم يوما وافطر يوما. قال أطيق. قال لا، هذا خير صيام، خير الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. إذا وبعض الصحابة في المدينة هنا حينما طلب الصوم أو ترخص، والرسول قال له أخير الصيام صيام داود، صيام وفطر يوم. لما كبر والتزم بيوم ويوم، شق عليه يوم ويوم، قال يا ليتني قبلت رخصة رسول الله 3 أيام من كل شهر. إذا المولى سبحانه وتعالى جعل رسول الله رحمة للعالمين، ومما ترجمه لنا بالمؤمنين رؤوف رحيم، من رحمته صلى الله عليه وسلم ومن رأفته بالأمة ومن صميم الرسالة ألا يتكلف أحد ما لا يطيق من العبادات. والنفر الثلاثة الذين تذاكروا عباداتهم وقالوا نذهب لرسول اللي بيسع ايش أمهات المؤمنين ونشوف ايش الأعمال الخفية اللي في البيت. فسأل أم المؤمنين عائشة لا تنام ويقوم ويصوم ويفطر، قال على عبد الغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، خلينا نشوف ان احنا شيء خصنا. فقال احدهم كما تعلمون اما انا فساقوم الليل ولا ارقد، والثاني قال اما انا ساصوم النهار ولا افطر، والثالث قال اما انا ساذهب النساء ولا اتزوج. ام المؤمنين تسمع كلامهم من ايش وراء الحجاب، ما خرج من هنا ليس الرسول صلى الله عليه وسلم. فذكرت له مقالة النفر الثلاثة. أترون يا إخوان أن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي جاء إلى ناس كانوا يعبدون الحجارة وكانوا لا يؤمنون بيوم لا إله إلا بالله ولا باليوم الآخر، أصبحوا الآن يتسابقون إلى العبادات إلى هذا الحد، هل سره ذلك؟ هل رجع بهذا؟ والحمد لله اللي صارت حد كده، لا والله، جاء الى المسجد وجمع الناس وخطب وقال ما بال اقوام يقومون كذا وكذا، اما اني لاتقاكم لله واعلمكم بالله واني لانام واقوم وافطر واصوم واتي النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. يا سبحان الله، وليش يا رسول الله هؤلاء راغبين عن سنتي؟ ما هو في ذلك فليتنافس المتنافسون على فعل الخير؟ لا، الشيطان ما جاء للبشر واوقعهم في عبادة الاصنام والحجارة الا من هذا الباب، باب الغلو في العبادات. ليش؟ لأن الإنسان له طاقة، له حد، لو كلف فوقها. أنت لو ركبت جواد من أحسن جواد في العالم، مثل ما بيقولوا أخذ الكأس في العالم كله، وركبت من هنا إلى جدة تطرد عليه، أخذتها ليش بيصير؟ ينفجع تحتك، خلاص. إذا إن إيش؟ المنبتلة إيش؟ لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. فكذلك انت جسمك هذا هو فرسك، الجسم فرس للانسان يواصل عليه السير الى نهايه المرحله اللي الله كتبها له. اسالكم بالله لو قمنا كلنا بهذه الحال ومشينا على يوم ساعه نمشي نقعد نذكر الله نتساءل نتحدث ونتعبنا قعدنا وردنا اصل الى الهند مثل ولا لا؟ مثل لا يعلم الا، لكن واحد يجري نفس واحد من هنا للمساجد يقدر يجري يكلح. وهكذا الاسلام، وبين صلى الله عليه وسلم لن يشاد هذا الدين احد الا غلبه. يبقى الصادق والصادق الاسلام اقوى منك. اذا خاف صلى الله عليه وسلم على الناس الغلو ثم يعجزون، فاذا عجز هدم ما فات. اذا وكما اشرنا الشيطان كيف وصل الى عبادة ايش؟ ود وسواع ويغوث ويعوق ونكرى. كما كانوا رجال صالحين في زمن نوح عليه السلام، لما راح نوح وراح هؤلاء الناس جاء الشيطان لأولادهم فينكم انتم؟ قال ايش فيه؟ قال ايش العبادة هذه اللي مستوي شيء؟
أباكم أجدادكم كانوا يقومون الليل ويصومون النهار ويفعلون يفعلون يجتهدوا في العبادة مثلهم.
يا سبحان الله،
الشيطان يحث الناس على الإجهاد في العبادة.
ولذا مثل ما قال البصيرتي: وإن هي محو النفس والشيطان فاعصيهما وإنهما محضاك النصح فاتكلي.
إذا كان هيك إنسان بينك وبينه عداوة، جات يوم كذا قابلك مبتسم ويضحك قال له لك نصيحة عندي كذا كذا كذا، روح من هذا الطريق قريب، يعرف إن في هذا الطريق دير محفور.
بس اللي جاب يطلع لنا هذا الحين؟
فالشيطان يجي لهؤلاء ويحطهم على إيش؟ على زيادة العبادة، مع أنه يحترق من كثرة العبادة، لكن على أعصابه وصبر. كان مشتغلت. نعم هو استراح، ما قام. ايه انتم ما سويتوا بشيء. طب شو سووا اكثر من هذا؟ قال اقول لكم: صوروا تماثيل للاباء في معابدهم حتى كلما رايتموهم نشدتم في العباده.
شوف اللقطه من فين؟
من عند المريخ. قالوا قال والله نصيحه. ونام على اعصابه لين ذهب هذا الجيل ولا يدرى عن الاجداد بشيء. قال لهؤلاء: وينكم انتم؟ انتم ضايعين. قال ليش؟ قال مش مجيكم هنا عند الاصنام هذه عند الصور هذه حقي؟ قال ارضانا واجدادنا. قال لا، انتم عاقون بابائكم واجدادكم، ما التفتتم لهؤلاء ولو مره واحده في السلام؟ قال ليش؟ قال واحدة من العبادات هذه خلوها لهم.
ها؟
نعم ده ما واحدة، قال ما في مانع بس واحدة، وحيدة بس لهذه ليش؟ للآباء والأجداد. قال معلش واحدة معلش. شوية شوية. قال تعالوا شيلوا هذه المعمودات، تحولت العبادة إلى الأصنام. قال ما في حاجة تجون هنا، كل واحد يشيل تمثاله ولا معمود، حطه في بيته هناك يعبده. وانتقلت العبادة من الله إلى الأصنام ومن المعابد إلى البيوت، وديك الساعة استراح وقال عريقه عن كل المدة اللي انحرقت أعصابه فيها. السبب في هذا إيش؟ الغلو والمبالغات. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة من الغلو، فنهى عن صيام الدهر لأنه يأتي وقت ويعجز عنه ربما كره هذه العبادة. اذا الصوم في النوافل له حدود، منها ما هو راتبة في ازمنة معينة ومنها ما هو مطلقة، وكل ذلك يرجع الى طاقة الانسان وقدرته دون ما التزام فيه. اذا يكفي هذا الباب، باب الخير او باب الصوم من ابواب الخير. على الصوم جنة، ناتي الى المال، هنا قال تؤتي الزكاة، هنا قال والصدقة. لاحظوا المغايرة في التعبير يا اخواني. الزكاة الصدقة كلاهما لفظ يستعمل مكان الاخر. خذ من اموالهم ايش؟ صدقة. واللي ياخذها الرسول صلى الله عليه وسلم في المال صدقة نافلة ولا زكاة فريضة؟ زكاة فريضة. لأن الصديق يقول: والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. يقاتلهم عن فريضة ولا عن نافلة؟ عن فريضة. إذا هناك في أول الحديث في وضع أصول وقواعد ما يقرب إلى الله ويدخل الجنة ثم الزكاة وتعطي الزكاة، وهنا عند أبواب الخير قال الصدقة. الصدقة تطفئ الخطيئة. دائما نحاول ان نربط بين المعنى اللغوي والفقه اصطلاحا، لان بين ذلك ارتباط قوي. كلمة صدقة وكلمة صدق ايش بينهم ارتباط؟ الصاد والدال والايش والقاف، هي الحروف الاصلية. اما تن هذه فهي للتأنيث مقابل التذكير. إذا المادة الأساسية مشتركة بين صدقة المال وبين صدق القول. وحينما يأتي الكلام يقول أنا آمنت بالله وباليوم الآخر. يقول علماء البلاغة الجملة الخبرية هي محتملة الصدق والكذب. فكل قول يحتمل الصدق والكذب فهي جملة إخبارية، وما لا يحتمل الصدق ولا الكذب فهي جملة إنشائية. قم يا البيت ما تحتمل الصدق ولا كذب، تطلب منك أن تنشئ قياما لم يكن موجودا قبل الكلام. لكن زيد قائم، تقول لك لا زيد قائم ولا لا. فهنا حينما يقول آمنت بالله واليوم الآخر، هذا القول يحتاج إلى دليل على صدقه. يأتي الحديث المتقدم قبل عدة أحاديث في قوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور وإيش؟ والصدقة برهان. البرهان كما يقول علماء اللغة الإشعاع الذي يكون أمام قوس الشمس، كأنه نور يدل على حقيقة خفية. فالصدقة برهان، برهان على إيش؟ على ادعائه الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن تعامل الأفراد على سبيل المعاوضة. يقدم له خدمة يقدم لك زيها، يدفع له دراهم تاخذ منه سلعة، البيع والشراء والإجراءات كلها هذا معاوضة. لكن الصدقة تدفع مالا لفقير من العوض. هل أنت أخذت عوض في دفعك الصدقة للمسكين؟ ها؟ أخذتها؟ ولا مدخرها فيما بعد؟ لو جاء انسان وفتح كعب على بيته وكده لوحة كبيرة بنك الامانات والودائع، بنك ايش؟ الامانات والودائع. هل كل انسان بمجرد ما يشوف اللوحة يروح يحطه؟ ها؟ لا، لسه حتى يعرف صدق هذا البنك وهذه الودائع وهذه الامانات، حتى تعلن الدولة رسميا بانها ضامنة هذا البيت ولا لا. فكذلك هنا الذي آمن بالله وباليوم الآخر وعنده من اليقين والثقة والاعتماد على أن الصدقة لها عوض، والله حيبادر. فالمؤمن يعلم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، والمؤمن يثق بالزيادة والمضاعفة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبعة في كل مئة. أريد أن ألفت النظر يا إخوان إلى أسلوب القرآن الكريم في الأمثلة وفي الاستعارات وفي التشبيه. يأتي للمعنوي بصورة المحسوس ويأتي بالتدريج انتقال. لو انك سمعت بهذه الآية مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله الحبة سبعمائة، الحبة ايه؟ سبعمائة. هتمشي على ابنك كده ايه حبة سبعمائة، لكن كمثل حبة انبتت فتوقف عند الانبات بانك شققت الارض ووضعتها ودفنتها وسقيتها، ثم جاء النبات الاخضر ثم تفرعت له سبع سنابل. تعطيه الشريط تأملات وتستوقفك عند كل جزئية ولقطة من تلك اللقطات، ثم بعد ذلك ترجع الى تلك السنابل وتعد كل سنبلة فيها مئة حبة. ومكتوب سنبلة بمئة حبة، كل واحد زاد يعرف ما قد زادت القنبلة عن 50 أو 60 حبة مهما كانت جودة العيش السنابل، لكن هذا زرع مع الله. لكل قنبلة 100 حبة. انت بهذه الحالة بعد ما حرست وزرعت وسقيت ونبت النبات وجاءت السنابل واخذت تعد في كل سنبلة 100 حبة، يبقى 700. انت الذي تحكم على 700 بخلاف ما اقول خذ حبة 700. فالقرآن الكريم يوقف الشخص عند تلك التعبيرات ويعطيك الصورة. مثلا مدعونا من الكلمات ايه كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه. يضرب الله مثلا للذين يدعون من دون الله باي شيء، كانه لو قال لا ينفعونهم بشيء تمر عادي وخفيف، لكن تعال قف على حافه البئر وابسط يدك ومدها، قل يا الماء تعالى تعالى، وافتح صنف انتظر حتى يجيك الماء، عمره يبلغك شيء. فانت بنفسك لما تعمل تطبق هذه الصدوة والله عمري ما هو ضايق الماء ولا عمر الماء واصل فمه، يقول لك كذلك هذا كما تلي العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهل البيوت لبيت العنكبوت لو ذلك لا تنفعهم عبادة اصنامهم بشيء. مثل ما يصور لك بيت نجد عنكبوت طويل وشغل عنكبوت رايحة جاية، وبعدين انت تشوف اي حشرة مرت بهذا البيت هدمته عاقبة تمر به. اذا يعطيك صورة بحيث يستخرج منك الجواب على هذه القضية بالذات. الخبر مع موسى عليهما السلام بعد نهاية الرحلة وطول الجواب والسؤال والاعتراض وكل شيء، بدل ما ان خبر يقول له موسى ترى علم وعلمك ولا قطرة من بحر، لا يجيب الله عصفور ويقف على حافة السفينة ويمد من داره ويشرب ويقول خذ خذ بالك شوف ما علمي وعلمك في علم الله الا كما اخذ هذا العصفور من هذا البحر. وجاء الاخر كالمخيط ادخل في البحر، قال له ادعو الخيط الناعمة هذه الملساء وش حيعلق فيها؟ ما وعلق فيها شيء، لكن يقول لك ولا شيء لا تمر كده خفيفة وعابرة، لكن تستوقفك تشوف مخيط وتنزل كلمة وتطلع وتبص فيه وش فيه وتنخب يدك ما تحصل شيء. يبقى الجواب جاء بعد ايش؟ عدة خطوات. وهكذا ايها الاخوة كمثل حبة انبتت الى اخره. فالمؤمن بالله حقا اذا تصدق كانت صدقته برهانا على صدق ايمانه بالله وان العوض ينتظره يوم القيامة. ومن هنا كان المؤمن كلما امعن في ايمانه وكلما قوي تسليمه وتصديقه اخفى تلك الصدقة عن الناس. ليش؟ ما له معهم غلط، ما ينتظر منهم شيء، بل يخفيها على من تصدق به عليه. وهو احد السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظل. رجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شمال. اذا يتعامل مع الله والصدقة تثبته. اذا باب الخير المعلون بالصدقة مثل باب الخير المعلون بالصوم في المكان وفي الفائدة. وعلى هذا كيف يتصدق الانسان وكيف يجد تحت هذا الباب اوسع الابواب، لان الصدقة لا تتوقف على المال والغنى، بل الفقير له حظ في ذلك. والاسلام اعطاك عملة، ما اقولش صعبة عملتك لا. فقراء الانصار لما المهاجرين حينما اتوا الى رسول الله واشتكوا له، ذهب اهل الدستور بالاجور ما بقي لنا شيء. قال وكيف هذا؟ قال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولكن يتصدقون بفضل اموالهم. الله الا ادلكم على ماء فعلتموه اجرتم من قبلكم وكذا الى اخره؟ قالوا بلى. قال تسبحون الله تحمدون كل كذا الى اخره. والحديث الاخر كل سلامة من الانسان عليه كل يوم صدقة. وقال السلاميات في الانسان 360 مصر او عضو او عدو. قالوا من يستطيع ان يصدق كل يوم 360؟ كلا. كلمة خير صدقة، امر بمعروف صدقة، نهر عن منكر صدقة، تلقى اخاك بوجه طلق صدقة، تعين اخاك على دابتي فتحمله عليها او تحمل له متاعه صدقة، تدل انسانا على الطريق صدقة، تساعد انسانا بيدك، تسعى مع مجهوف بقدمك، كل الكلمة الطيبة صدقة، كف الاذى صدقة. اذا باب الخير نمرة 2 وهو الصدقة تطفئ الخطية. ما هي الصدقة؟ اتقوا النار ولو بشق تمرة. ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تأكل حبة عنب او تأكل عنب ولا تسال، تأخذ حبة بالعفيف تأخذها المسكين وطالع فيها يقلبها من وش حبة عنب لا تستقلها. الله تعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خير. انظر كم فيها من ذرة، كم فيها. وايضا ايها الاخوة قضية عائشة والله انها قضية غريبة. تقوم ذات يوم ويأتي مسكين فتقول عائشة لبريرة اعطيه شيء، قالت ما عندي شيء. قلت في اي شيء؟ قالت ما في الا جوز شعير تفطرون عليه في المغرب الوقت بعد العصر. قالت اعطي المسكين وعند المغرب يرزق الله. تمشي بريرة متفاقدة عند المغرب يرزق الله يرزق الله. فدفعت القرصة للمسكين. جاء المغرب لسه ما رزق الله. قامت ام المؤمنين عائشة تصلي قبل ان تختم صلاتها فاذا بطارق يطرق الباب. وتنتهي ام المؤمنين من صلاتها وتلتفت فاذا شاة بقرامها، شاة ناضجة بلوازمها. فقد ما هذا يا بريرة؟ قد شاة اهداها رجل، والله ما قد رايته اهدى الينا شيئا ابدا. يعني ما حاجة عادية ولا حاجة متوقعة، لا ابدا، عمره ما جانا. قالت تعالي كلي هذا خير من قربك. والله احسن من الفرة. ثم تقول بهذه القاعدة لا يكمل ايمان العبد حتى يكون يقينه بما عند الله اقوى مما في قبضة يده. وكما يقول بعض العلماء اذا كان الاجل محدود والرزق مضمون قبل ايش تكأن نفسك على ايش؟ ما عليك الا ان تأخذ بالاسباب والاتكال على الله سبحانه وتعالى. اذا الصدقة ايا كان نوعها ولو بكلمة